تستضيف السيد المقدم بكوش كريم من قيادة الدركية الوطني. صباحك سعيد، أهلا بك سيدي عبر موج إذاعة الوطنية قناة الأولى.
صباح الخير سيدي الفاضل، صباح الخير سيدات والسادة المشاهدين
المستمعين الكرام. إذا انطلقت واطلقت القيادة الدرك الوطني منذ الفاتح من جوان تدابير مخطط دلفين للدرك الوطني والرامي أساسا إلى حماية المصطفين وكل ما تعلق بموسم الاصطياف وشهر رمضان الكريم. سيد بكوش، يعني لو نعرف قليلا في البداية هذا المخطط، ما هي أهدافه، ما هي الإجراءات المسطرة والتعليمات لأجل حماية المصطفين وكذلك حماية كل المواطنين الذين يستقلون الطرق والمتوجهين نحو الشواطئ؟
شكرا سيدي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أقول بأن المخطط هو عبارة عن مخطط أمني خاص يتزامن مع موسم الاصطياف ككل على غرار السنوات أيضا الماضية، والتي وهذا الموسم يعرف توافدا كبير للمواطنين على الشواطئ والمركبات السياحية المتواجدة بالولايات الساحلية، وكذا يعرف أيضا حركة كبيرة عبر شبكة الطرقات، حيث يشمل هذا المخطط الولايات الساحلية 14 ويمتد أيضا ليشمل المناطق أو الولايات الداخلية للوطن. كما نعرف أنه في السنوات الأخيرة يتزامن أيضا هذا الموسم مع شهر رمضان المعظم الذي له خصوصيات تعرف في تغير وتيرة نشاطات المواطنين لامتدادها إلى الفترات الليلية من عبادات وفترات للتسلية والترفيه في فترات الليلية التي تستلزم تكييف وأقلمة هذا المخطط وفقا لهذه المعطيات، وتدخل في غالبها في قالب واحد وهو تأمين وتوفير جميع الظروف والشروط اللازمة لراحة المواطن.
سيد بكوش، فقط لو نتحدث قليلا بلغة الأرقام، ما هو عدد رجال الدرك المجندين من أجل هذه العملية، عملية دلفين يعني بصفة عامة؟ هل في زيادة مقارنة بالموسم السابق؟ ثم هل في تدابير معينة بالنسبة لشهر رمضان؟ تتحدث عن السهرة وتحدثت عن كذلك تواجد أمني خاصة على مستوى شبكة الطرقات، يعني تكثر عادة حوادث المرور في شهر رمضان الكريم.
وقبل الخوض وإعطاء هذا التعداد المقحم للدرك الوطني في هذا المخطط، أود أيضا إعطاء تعريف حول هذا المخطط. هو الأصل من اختيار هذه التسمية، التسمية اللي يعني بمخطط دلفين، وهو نسبة لهذا الحيوان الثدي المائي المعروف لدى العام والخاص بأنه يعيش داخل مجموعات متكتلة داخل البحار الغير عميقة، حيث استنبطت بعض خصوصيته وتم مطابقتها وإسقاطها على ما يقوم به الدركي اتجاه المواطن في التكفل بانشغالته الأمنية. إذن هذا الحيوان كما يعرف الجميع، اكتشفت دراسة أمريكية في جامعة كاليفورنيا في منتصف القرن الماضي على وجود مادة مغناطيسية في أنسجة مخ هذا الحيوان التي تمكنه من أن يتحسس المجال المغناطيسي للأرض، وبالتالي القدرة على تحديد الاتجاهات بسهولة، مما يفسر أيضا حيويته وسهولة حركته في الماء. هذا الأمر الذي تأكدت صحته ما تردد عن هذا الحيوان كونه أرشد العديد من السفن التائهة في البحر إلى بر الأمان، عمل على إنقاذ بعض الأشخاص الذين أوشكوا على الغرق. والعجيب أيضا من إحدى خصائص هذا الحيوان أن إحدى عينيه وهو نائم تبقى دائما مفتوحة نظرا لارتباطها وصلتها بالنصف الدماغي المستيقظ الذي سماه العلماء بالعين الصاهرة للحراسة من غدر المياه وأعدائه. ومن ذلك نستطيع أن نستنبط أوجه الشبه التي تجمع بين مخطط دلفين وخصوصيات هذا الكائن الصديق للإنسان، المسالم الهادئ الموجه المنقذ السريع، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والرشاقة التي وهبها الخالق إلى هذا الحيوان، تجعل من منفذ مخطط دلفين للدرك الوطني العين الصاهرة على أمن وسلامة المواطن والممتلكات العامة والخاصة خلال موسم الصيف. من جهة أخرى، أود القول أن هذا المخطط يتضمن جملة من التدابير والإجراءات الوقائية بالدرجة الأولى والرقابية في أغلبها، وأحيانا الزجرية المندرجة ضمن تحقيق مبدأ الأمن الجواري إزاء المواطن الكريم.
فقط ربما في النقطة هذه، كم عدد رجال الدرك الوطني الذين هم معنيون بهذه العملية النبيلة يعني مخطط الدلفين؟
نظرا للحجم المعتبر يعني للشواطئ التي تدخل ضمن اقليم اختصاص الدرك الوطني والمقدره ب 251 شاطئ من مجموع 359 شاطئ مسموح بالسباحه، فان هذا العدد الذي يمثل نسبه 70% من العدد الاجمالي للشواطئ المسموحه الموجوده عبر الشريط الساحلي الممتد من الحدود الشرقيه للجزائر مع تونس الى غايه الحدود الغربيه للجزائر مع المغرب، أين تم إقحام ما تعداده 45 ألف دركي وثلاث أسلاب جوية لإعطاء تغطية جوية لجميع المناطق الساحلية.
التغطية الجوية هذه يبدو أنه نقطة جديدة يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة أو في هذا الموسم تم الاستعانة بالتغطية الجوية، وهي أكثر عملية يعني خاصة في حوادث المرور على مستوى النقاط التي تعرف اختناق في أثناء هذه الحوادث.
الهدف المتوخى منها إقحام هذه الوسائل الجوية هو إعطاء جميع المعلومات حول ما يدور حول في الميدان لتمكين الوحدات المنتشرة في الميدان من اتخاذ جميع الإجراءات في الوقت المناسب والكيفية المناسبة.
فقط سيد المقدم، الدرك الوطني عنده مروحيات كم عددها؟ إذا كان عندك أرقام ربما في
على مستوى الشريط الساحلي هناك ثلاث أسراب جوية. السرب الأول متواجد على مستوى ولاية البوليدة لتغطية المنطقة الوسطى من الوطن، والسرب الجوي المتواجد على مستوى ولاية وهران لتغطية المنطقة الغربية من الوطن، وكذا السرب الجوي المتواجد على مستوى ولاية عنابة لتغطية الجهة الشرقية من التراب الوطني.
هم مستعدون لتدخل في أي لحظة واستعمال مروحيات ربما من أجل تفادي الاختناقات المرورية التي عادة ما تتسبب في فقدان الأرواح، خاصة أن بعض المواطنين لا نعمم لا يحترمون ربما خط أو الرواق المخصص للإسعافات.
وفعلا هذا النقطة كانت من الانشغالات والاهتمامات البالغة لقيادة الدرك الوطني نظرا لعدد الحوادث الكثيرة التي عرفها التراب الوطني بصفة عامة وكذا المنطقة الساحلية خلال موسم الاصطياف في السنوات الأخيرة، أين اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات تعتمد أساسا على إضفاء الجانب الوقائي الذي يعتمد على حملات تحسيسية لتحسيس مستعملي الطريق دون الإغفال عن اتخاذ الإجراءات الردعية اتجاه السواق المتهورين
المخالفين
للقانون والذين يتسببون في حوادث قد تمس بسلامتهم وسلامة مستعملي الطريق الآخرين.
طيب فقط لأن شهر رمضان يفصلنا حوالي الأسبوع أو أكثر أو أقل عنه، عادة شهر رمضان يكثر فيه حوادث المرور بشكل يعني رهيب إن صح التعبير، لأنه معدل السنة الفارطة في ضحايا حوادث المرور كان حوالي 32 إلى 33 قتيل يوميا من حوادث المرور، أحيانا تزداد الحركية خاصة من الدقائق الأخيرة قبل الإفطار، هناك سرعة جنونية على مستوى الطرق. ما هي الإجراءات المندمجة والمندرجة في إطار مخطط دلفين المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني للحد أو للتقليل من هذه الظاهرة التي أصبحت لصيقة في الجزائر؟
مساعي الدرك الوطني في هذا الإطار تبقى دائما مستمرة للحد من هذه من الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، ولو نرجع إلى إحصائيات كل ما تمد يعني أكثر فترة تكون نظرة أكثر شمولية، حيث نجد أن موسم الاصطياف للسنة الماضية عرف 2994 حادث مرور مما تسبب في وفاة 877 شخص رحمه الله وجرح ما يقارب 5500 شخص. هذا
377 قتيل،
377 قتيل خلال موسم الاصطياف بكامله بما يتضمن شهر
رمضان.
شهر رمضان ربما البعض يرجع الأسباب إلى قلة الانتباه أو تراخي أو العياء الذي ينتاب مستعملي الطريق، إلا أن ذلك يدخل دائما في إطار في الحسبان وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسيس المواطنين على مستوى طرق شبكة الطرقات.
في هذا الإطار
تم تكييف يتم تكييف المخطط وفقا لهذه المعطيات بإقحام تشكيلات ثابتة ومتحركة على غرار السدود والدوريات لتحسيس المستعملي الطريق بأهمية التقيد والاحترام التام لقواعد السير.
فقط في هذا المجال الذي يندرج او في هذه الاجراءات التي تندرج دائما في مخطط الدولفين، ما هي سيد بكوش، ما هي عاده او المخالفات التي تتكرر مع موسم الاصطياف وتسجلها الدرك الوطني وتحاول في كل سنه ان تعزز من الاجراءات للحد منها يا سيد بكوش؟
هو في اطار مكافحه الاجرام العام يعني وحدات الدرك الوطني تعمل على التقرب من المواطنين من اجل رفع انشغالاتهم الامنيه وكذا قمع جميع الجرائم التي يعاينوها بطبيعه الحال مع حجز وارسال هذه المحاضر الى السلطات القضائية. في جانب آخر نجد أن أيضا المخالفات المتعلقة بجانب السير وحركة المرور، فإن وحدات الدرك الوطني تعمد أساسا إلى قمع جميع المخالفات المتصلة بهذا المجال وحث المستعملي الطريق للتحلي بثقافة مرورية تنم عن درجة وعيهم ودرجة تحضرهم في احترام قواعد المرور.
ربما يسألك أحد المواطنين يقول لك سيد بكوش، هل الدرك الوطني يركز على الردع أكثر أم يركز على التحسيس والتوعية والثقافة المرورية أكثر؟
بطبيعة الحال أقول لا، كون الدرك الوطني المهمة الأساسية التي يرتكز عليها هي الجانب الوقائي والجانب الاستباقي لوقوع جميع هذه المخالفات باتخاذ جميع الإجراءات الميدانية للحد والحيلولة دون وقوع هذه المخالفات.
يعني الردع هو آخر وسيلة قد يلجأ إليها الدركي من أجل تطبيق القانون؟ طبعا
بطبيعة الحال يعود دائما في آخر المطاف الأمر إلى تطبيق القانون بحذافره. إذا ما استعصي الأمر في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية إلى وجوب ردع جميع المخالفات التي قد تضر بالآخرين.
الجديد ربما سيد المقدم بكوش كريم في مخطط دلفين لهذا الموسم، موسم الاصطياف، ربما الإجراءات التي ستتخذها مصالح الدرك الوطني فيما يخص حماية الغابات في إطار الاتفاقية المبرمة مؤخرا مع المديرية العامة للغابات، حماية الممتلكات الغابية وحتى الأشخاص الذين يتوجهون إلى الغابة للاستجمام أو لقضاء أوقات عائلية.
هي لا تعتبر بالمهمة الجديدة بالنسبة للدرك الوطني، وإنما تم تدعيمها في إطار أيضا بما يعرف بحماية الثروة الغابية. فمن مهام الدرك الوطني هو حماية هذه الثروة الغابية من جميع الخروقات سواء كانت عمدية أو غير عمدية، حيث تم عقد اتفاق إطار مع المديرية العامة للغابات مؤخرا على وجوب تضافر جهود كلا الجهازين من أجل الحفاظ على هذه الثروة الغابية وقمع جميع المخالفات المعاينة حماية لهذا المنظر الطبيعي من جهة، وكذا حماية المواطنين الذين يتوافدون على أغلبية هذه المناطق للاستجمام ذات الطابع الغابي والتي تعد ب 72 موقع ذو طابع غابي مؤمنة من طرف تشكيلة الدرك الوطني على المستوى كامل التراب الوطني.
ما هي طبيعة المخالفات التي قد يعاقب عليها القانون والمتعلقة بالمساحات الغابية أو الاعتداء على الأشجار مثلا، وكيف تتم عملية الردع؟ يعني هل هي بالتنسيق مع أعوان حراس الغابات أم ماذا؟
هنا القانون واضح، فإن القانون حماية الغابات يوكل للدرك الوطني أعوان الدرك الوطني كافة الصلاحيات في قمع جميع المخالفات سواء بترك الغدوات أو التسبب في الحرائق في رفع إذا ما كانت عمدية في رفعها وتحرير ما حاضر في شأنها وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية
في هذا المجال. فقط نريد أن أسأل قبل أن نختم معك سيد مقدم بكوش، ما يخص التظاهرات الثقافية والرياضية التي تصحب موسم الاصطياف، أنت تكلمت عن شهر رمضان والسهرات، يعني هل في إجراءات معينة فيما يخص حماية المواطنين في هذه المساحات التي تعرف تسليها ونشطة ثقافية؟
فعلا يولى هذا الجانب بالاهتمام من طرف وحدات الدرك الوطني، لا سيما في مجال التظاهرات الثقافية التي تعرف رواج خلال شهر رمضان في تنظيم الحفلات وكذا المناسبات الثقافية، حيث يعتمد الدرك في هذا الجانب على جميع المخططات أو جميع البرامج المسطرة من طرف الجهات الوصية وإعداد كافة الإمكانيات البشرية والمادية من أجل تأمين إجراء هذه التظاهرات الثقافية والرياضية من جهة، وكذا تأمين المواطنين الذين يتوافدون للاستمتاع بهذه المناسبات.
في الأخير سيد المقدم بكوش كريم من قيادة الدرك الوطني، ما هي النصيحة التي قد توجهها للمستمع، خاصة أن الإذاعة تلعب دور مهم جدا من خلال التواصل عبر سائقي السيارات على مستوى الطرق السريحة، على مستوى خاصة القناة الأولى على مستوى الوطني، وأنتم قلتم يعني في إطار الحديث أن النصيحة والتحسيس والتقرب والاتصال بالمواطن وأحسن وسيلة ربما لضمان ثقافة المرورية والأمن المروري وسلامة المواطن والسائق في نهاية الأمر.
هو في هذا الجانب قيادة الدرك الوطني تولي الاهتمام إلى 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 موضوع الاتصال والتواصل مع المواطن في إطار الأمن الجواري والتقرب أكثر من المواطن لرفع انشغالته. في هذا الصدد وضعت قيادة الدرك الوطني حيز التنفيذ وسائل للتقرب أكثر من المواطن على غرارها الخط الأخضر 1055 والذي أتى بثماره في السنوات الأخيرة من حيث الاستجابة إلى انشغالات المواطن الأمنية في جميع الجوانب، سواء في الأمن المروري أو في الأمن أو في مكافحة الإجرام بصفة عامة. كما أتحفز الفرصة من هذا المنبر أن أقدم إلى المواطن وأوضح له على أن يكون ذو حيطة وحذر ويتسم بثقافة أمنية في التقرب من المصالح الأمنية وعلى غرار الدرك الوطني لرفع انشغالاته. وأؤكد له من هذا المنبر بأن الدرك الوطني سوف يكون في 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 المناسبة ويكون في الإصغاء إلى المواطن الكريم.
هل لديكم أرقام عن فضل الرقم الأخضر في ربما حل مشاكل كبيرة للمتخصص على مستوى الطريق السريع؟
هو الرقم الأخضر الميزة نتاعو التدخل في الحين مباشرة، الارتباط نتاع
الخط وفي المنطقة التي يتواجد بها المواطن،
أن المتصل عبر شبكة الهاتف الثابت أو النقال للمتعاملي الهاتف النقال يتم تحويلها إلى مباشرة إلى الوحدة الأقرب على المستوى الولائي، ويتم تدخل مباشرة الوحدة المتواجدة في الميدان الأقرب من نقطة نقطة الإبلاغ أو نقطة المشكل الذي يتصادف معه المواطن، سواء للتدخل أو لتقديم النجدة والإسعاف أو إعطائه توصيات والإرشادات اللازمة كي تمكنه من السير بصفة عادية على مستوى شبكة الطرقات.
على مستوى شبكة الطرقات، ونحن كذلك بدورنا نغتنم فرصة لكي ننصح ونوه ونأخذ بيد المستمع الكريم بضرورة المحافظة على نفسه أولا وعلى مستقلية الطرق ثانيا واحترام قوانين المرور والتقليل من السرعة، خاصة أنه شهر رمضان على الأبواب، وعادة ما تسجل أرقام مخيفة ومؤلمة ومحزنة في نفس الوقت في هذا الشهر الكريم والذي ينتهي بفرحة عيد الفطر، لكن 32 حتى 33 قتيل يوميا فعلا، يعني رقم يجعل الجزائر من الدول الأولى في نسبة حوادث المرور. يجب علينا أن نتحلى بنوع من المسؤولية، خاصة أنه حتى المجلس العلمي مؤخرا لوزارة الشؤون الدينية أو المجتمع بولاية غردايا جرم يعني جنحة الإفراط في السرعة في حوادث المرور حتى وصلت لحد الانتحار، وأنتم تعرفون يعني عقوبة الانتحار في الدين. كلمة أخيرة السيد المقدم بكوش كريم.
في هذا الجانب أود التذكير بأن الجهود يجب أن تكون متضافرة من جميع الجهات، لا تقتصر فقط على الأجهزة الأمنية وإنما تمتد إلى جميع الأطراف المساعدة، لا سيما منها حتى المجتمع المدني الذي له تأثير فعال لدى المواطن في من حيث التحسيس وكذا التوعية. نجد وأن حوادث المرور فعلا كما ردفت في حديثك بأنها من بين الجرائم التي جرمها
حتى الدين مؤخرا
مجلس العلمي فإن هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في المجتمع الجزائري وأسبابها بالدرجة الأولى تعود دائما إلى العامل البشري
إلى السرعة المفرطة
والمخالفات المرفوعة تكمن أساسا في التجاوزات الخطيرة والسرعة المفرطة وكذا المناورات الخطيرة وهي من بين المخالفات التي يشدد عليها المشرع الجزائري في قانون المرور
بالفعل. ولأنه دائما من خلال الحوادث أو الاطلاعات الميدانية لرجال الدرك الوطني نجد أنه السائق هو رقم واحد المتسبب الأول في حوادث المرور من خلال أولا السرعة، رقم واحد، ثاني عدم سيارة ربما المركبة، ثالثا حالة الطرقات التي تتحمل ربما السلطات جانب هذه المسؤولية فيما يخص حالة الطرقات. ولكن تبقى في الأخير النصيحة هي أحسن وسيلة. تصور أنه سائق ربما يحمل معه أو سائق حافلة يحمل معه مسافرين، قدر يعني كل المسافرين يتحمل مسؤوليتهم أمام الله عز وجل غدا في حالة حدوث المرور والذي حدث المرور الذي نتمناه. إذا رمضان كريم لكل المستمعين الكرام. نشكرك سيد المقدم بكوش كريم قيادة الدرك الوطني على كل المعلومات التي تفضلت وعلى تلبية دعوة القناة الأولى.
عفوا سيدي، واغتنم الفرصة كي أقدم للشعب الجزائري تهنئة بمناسبة هذا الشهر المعظم، متمنيا له أن يمدنا بالصحة والعافية وأن يتقبل الله صيامنا وقيامنا إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله ومن مغفرة ومن رحمة والغفران إن شاء الله.
إن شاء الله. وهو نفس المنى والتمني من طرفنا.